بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. نجتمع اليوم في بيت من بيوت الله عز وجل لنتدارس معكم كتاب القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب اعتنى فيه مؤلفه بذكر بعض القواعد الفقهية، فأملاها على طلابه وتلاميذه، ثم ارتأى بعد ذلك أن يقدم لها شرحا موجزا فأملاهم هذا الشرح، وهو الذي سيكون موضوع التعليق في سلسلة دروسنا هذه. والشارح له نظم في القواعد، الشيخ عبد الرحمن له نظم في القواعد وله نثر، وأما كلامنا فهو على النثر. وقبل الدخول في هذا الكتاب لا بد من الكلام على مقدمة عن علم القواعد الفقهية. أولا، ما المقصود بالقاعدة الفقهية؟ لأن عندنا قواعد فقهية، عندنا ضوابط فقهية، وعندنا قواعد أصولية، وهناك أمور أخرى لن نتطرق لها، وهي قواعد قانونية، وعندنا نظريات فقهية. فهذه مصطلحات ظاهرها فيه تشابه. فأولاً لا بد أن نحدد ما هي القواعد الفقهية، ما تعريفها. القاعدة في اللغة تفيد معنى الاستقرار والثبات، وتدل على أساس الشيء، لأن أساس الشيء ثابت ومستقر. ومنه قول ربنا عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. والقواعد أي الأسس. وأما في الاصطلاح فالذين تعرضوا لتعريف القاعدة هم المناطق، فقيل فيها قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. هذا تعريف القاعدة باعتباره مصطلح دون إضافته إلى شيء آخر. فالقاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحتها. والفقه في اللغة الفهم، أو مطلق الفهم، أو معرفة مراد المتكلم، هذا ذكره أهل اللغة. وأما في الاصطلاح فكما هو مشهور العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فالآن عرفنا مصطلح القواعد الفقهية باعتبار مركبيه، بأنه مكون من لفظين، ثم نأتي بعد ذلك لتعريف
القواعد الفقهية باعتباره علماً على ذا على هذا الفن. اختلفت عبارات الفقهاء والأصوليين في تعريف القاعدة الفقهية، لكن الذي يهمنا هو بيان الماهية أكثر من الدقة في التعريف. فمن تعريفاتهم قولهم قضية شرعية عملية كلية، قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. فقوله قضية شرعية لإخراج ما ليس بشرعي كالمنطق والنحو والبلاغة وغيره مما لا دخل له في العلم الشرعي، مما ليس بشرعي. قضية شرعية عملية، ما المراد بذلك؟ قيد يخرج العقدية والاعتقاد. كلية، هذا بيان لكونها تشتمل على حكم كلي جامع لكثير من الفروع والجزئيات. إذن هذا القيد لبيان أنها تشتمل على حكم كلي جامع لكثير من الفروع والجزئيات. والقاعدة من ميزاتها الاضطراد والكلية، فينطبق حكمها على جميع جزئياتها دون تخلف أي جزئية. هذا من ميزات القاعدة، مما تتميز به أن حكمها ينطبق على الجزئيات التي تندرج تحتها. وهنا اعترض البعض، قالوا لا نسلم بأن القاعدة كلية. قيل لما؟ قالوا لوجود مستثنيات تخرج من حكم القاعدة فلا تنطبق عليها. فالصواب أن يقال قضية أو حكم أغلبي ولا يقال كلي. فأجاب بعض أهل العلم قالوا إن وجود المستثنيات لا يقدح في كلية القاعدة الفقهية. فقيل لما؟ أجابوا أن هذا المستثنى إنما استثني لعدم انطباق شروط وأركان القاعدة الفقهية عليه فاستثني منها فتبقى على كليتها، وإلا لا تجد فرعا أو شيئا من الجزئيات يشترك مع بقية الجزئيات في الشروط والأركان في أحكام القاعدة ويخرج عنها. إنما خرج المستثنى لماذا؟ لأنه لم تنطبق عليه أركان أو شروط القاعدة. فقالوا لا يقدح ذلك في كليتها بل تبقى كلية. ثم قال تشتمل بالقوة على أحكام موضوعها. وهذا من ميزات القاعدة أنها تشتمل على حكم كلي بالقوة يستخرج منها بالفعل عند ورود الوقائع والجزئيات. وهذا مما يميز القاعدة الفقهية أنها تحتوي على حكم، هذا الحكم تستطيع أن تنقله إلى فرعياتها وجزئياتها، لكن لا يكون ذلك إلا بالنظر والاجتهاد. مثال ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها. كل حكم أردنا أن نحكم عليه من جهة المقصد تنطبق هذه القاعدة عليه. نضرب لكم مثال: محمد أعطى مبلغا من المال لعبد الله، هذه قضية، ما حكمها؟ ما حكم هذا المال؟ فنقول إن أعطاه بقصد أن هذا المال قرض وجب على عبد الله أن يرده، وإن أعطاه بقصد أنه هبة كان لابد من قبول عبد الله للهبة ولا يلزمه أن يردها له، وإن أعطاه المبلغ من المال بقصد أنه وديعة فتترتب أحكام الوديعة عليه، فإذا ضاع المال منه بغير قصد ولا تعدي فلا يلزم ولا يضمن، لكن القرض لو ضاع عنه يلزمه ويضمنه. ما الذي فرق في الحكم؟ القصد. أخذنا حكم كل مسألة بتطبيق القاعدة: الأمور بمقاصدها، اشتملت على حكم طبقناه على أفراد وجزئيات هذه القاعدة. إذن هذا هو التعريف: قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. ومن رأى من الفقهاء، وقولهم له وجهة وله اعتبار، أنها أغلبي، أن القاعدة أغلبية، قال قضية شرعية عملية أغلبية. هذه القواعد الفقهية تتميز في الغالب بقلة ألفاظها، تتميز في غالبها بقلة ألفاظها، فألفاظها يسيرة قليلة إلا ما ندر من ذلك، كقولهم: الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والعادة محكمة. فهذه ألفاظ يسيرة. ثانيا: تحتوي على حكم فقهي عام، هذه الميزة الثانية، تحتوي على حكم فقهي عام، وهذه الميزة تخرج الضابط الفقهي الذي ينطبق على باب من أبواب الفقه وليس على أبواب كثيرة في الفقه. إذن كلية قلنا أنها ألفاظها يسيرة وهي موجزة. اثنين: تحتوي على حكم فقهي عام. الثالث: أنها كلية. وأما موضوع القواعد الفقهية فهو أفعال المكلفين من أقوال وأعمال، وتعتمد القاعدة الفقهية على النظر في الفروع الداخلة تحت تلكم المسائل وما استثني منها لأسباب خاصة. وأما أهمية القواعد الفقهية للفقيه أو طالب العلم فكثيرة جدا، لكن نذكر منها أولا: حفظ وضبط الفروع الفقهية المتناثرة، قال القرافي: من ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. فإن قال قائل: ما الفائدة من معرفة حكم مسائل الفقه؟ الجواب: من يجيب؟ ما الفائدة من معرفة الفقيه لأحكام مسائل الفقه؟ أو جزئيات الفقه. تفضل. تهو الآن معرفة الحلال والحرام كذلك.
استنباط الأحكام.
استنباط الأحكام، وضح. الآن هو عرف الأحكام، كيف يستنبط؟ نقول لماذا على الفقيه أن يتعرف على أحكام الفروع؟ ما السبب؟ ماذا يستفيده الفقيه؟
يسهل جمال المسائل تحت قاعدة واحدة، تبسيط المسائل.
تبسيط المسائل. أحسنت. بالنظر إلى أحكام الفروع الفقهية تستطيع أن تستنبط العلل وتعرف مقاصد الشريعة، ومن ثم تعطي هذه الأحكام لمثيلاتها من المستجدات والنوازل. ولا النازلة كيف يحكم لها؟ النازلة واقعة لا نص فيها من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمر لأبي موسى: اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بمثيلاتها. فمعرفتك للأشباه والنظائر يعطيك مقدرة على الحكم على النوازل بالنظر، هذه النازلة تشبه ماذا من الأحكام الفقهية وتختلف عنها في ماذا. ييسر لك القياس، هذا أولا، حفظ وضبط الفروع الفقهية المتناثرة. ثانيا، تفيد القواعد الفقهية في تكوين الملكة الفقهية للفقيه. والملكة الفقهية هي صفة راسخة في النفس تحقق الفهم لمقاصد الكلام الذي يساعد على إعطاء الحكم الشرعي للمسألة المطروحة. إذن ييسر معرفة القواعد الفقهية في إيجاد ملكة فقهية تصبح لدى الإنسان خبرة مثل ما يسمونها اليوم، وتسمى البصيرة وتسمى الحكمة نتيجة اطلاعه على القواعد وعلى أحكامها وعلى المسائل المندرجة تحتها، تكون لديه ملكة فقهية فيستطيع أن يلحق الفروع بالأصول وأن يخرج الفروع على بعضها البعض وأن يلحق الأشباه والنظائر ببعضها، فيفهم. يقول السيوطي في الأشباه والنظائر، والسيوطي من علماء الشافعية، والأشباه والنظائر من الكتب التي اعتنت بالقواعد الفقهية، يقول: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر. فيفهم طالب العلم بالنظر في القواعد الفقهية مناهج الاجتهاد، ويتمكن من تخريج الفروع على الأصول كما ذكرت، وإلحاق الجزئيات بالكليات بطريقة سليمة منضبطة مع إدراك مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها. هذه الأمور إذا ضبطتها تتكون لديك ملكة فقهية وتصبح قادرا على الاجتهاد. يقول الشاطبي في الموافقات: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، ثانيها التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. وهنا يستطيع الفقيه أن يطبق القاعدة الصحيحة على ما يستجد من الفروع والمسائل والنوازل، وإلا ليس كل من استدل بقاعدة كان مصيبا. توجد فتاوى اليوم في زماننا تعتمد على القواعد الفقهية، فلما تأتي للتطبيق تجد أن القاعدة لا يشمل حكمها هذه الفروع التي أنزلها عليها هذا المفتي. ثالثا من أهمية القواعد الفقهية أنها تقي الفقيه من الوقوع في التناقض، سواء في الفتوى أو في إصدار الأحكام، لأنه يكون منضبطا، فأنا عندي قاعدة وأمشي عليها. اليقين لا يزول بالشك، فكل ما تأتيني واقعة تنطبق عليها هذه القاعدة أفتيت بموجبها، فاليقين عندي لا يزول بالشك. أما الذي لا يملك هذه القواعد فإنه قد يتناقض في المسائل المتشابهات ويقع في الخطأ الواضح الجلي. رابعا، العلوم التي تستمد منها القواعد. أولا الكتاب والسنة، وهما من أهم المصادر التي استندت إليها القواعد الفقهية، فإن بعض القواعد منصوصة وبعضها مأخوذ من مجموع الأدلة وبعضها مستنبط. والقرآن الكريم والسنة النبوية قواعد كلية، لأن القرآن الكريم لم يأتي بتفصيل كل شيء وبيانه، وإنما جاء بقواعد كلية يمكن تطبيقها على ما يستجد من المسائل والفروع والجزئيات. وكذلك السنة احتوت على جملة من القواعد سطرت بعد ذلك كقواعد فقهية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقوله: الخراج بالضمان، صارت بعد ذلك قواعد فقهية. ثانيا، من العلوم التي تستمد منها القواعد الفقهية آثار الصحابة والتابعين التي وردت على ألسنتهم، فكانت أساسا لقاعدة فقهية بعد ذلك، كقول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، أي أن الشرط قاطع ورافع للنزاع، فإذا اشترطت أنا وإياك في العقد شرط فإنه فاصل بيني وبينك في رفع النزاع. ثالثا، أقوال بعض الأئمة المجتهدين الجارية مجرى القواعد مما استنبطوه من الفروع الفقهية. رابعا الفروع الفقهية باستقرائها واستنباط المعاني الجامعة فيها، خامسا اللغة العربية وربط بعض القواعد بها. خ خامسا أقسام وأنواع القواعد الفقهية. تنقسم القواعد الفقهية وتتنوع باعتبارات. الاعتبار الأول من حيث الاتساع والشمول، تنقسم إلى قسمين: أولاً قواعد مشتملة على مسائل كثيرة من أبواب العلم أو أبواب الفقه. هذه القواعد المشتملة على مسائل كثيرة من أبواب الفقه إما أن تشتمل على جميع أبواب الفقه أو على كثير من أبواب الفقه، فإن كانت مشتملة على جميع أبواب الفقه سميت القواعد الكبرى كالقواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة. فهذه القواعد تطبق في جميع أبواب الفقه. وهناك قواعد تشتمل على أبواب كثيرة لكنها أقل شمولاً من سابقتها كقاعدة التابع تابع، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فهذه أقل من سابقتها في الشمول. إذن هذه الأولى قواعد مشتملة على مسائل كثيرة من أبواب الفقه. الثاني قواعد مشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محدودة أو معينة في الفقه. لازلنا في الاعتبار الأول. الأول قواعد مشتملة على مسائل كثيرة من أبواب الفقه وتحته قسمين: إما أن تشتمل القواعد على أبواب الفقه كلها أو تدخل القواعد في أبواب الفقه كلها وهي القواعد الخمسة الكبرى، أو أنها تشتمل على أغلب أبواب الفقه. النوع الثاني قواعد مشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محدودة أو معينة في الفقه، وهذه يسمونها الضابط الفقهي، فهذه القاعدة إنما تتعلق بباب واحد من أبواب الفقه. وأطلق عليها عند بعضهم القواعد الخاصة كقاعدة كل ميتة نجسة إلا الجراد والسمك. هذه خاصة بماذا؟ بباب النجاسات، ولا تدخل في غير ذلك من الأبواب. القواعد الضابطة لعلم الفرائض، قواعد الضابطة للرضاع، للطلاق، للزواج، هذه كلها تسمى قواعد خاصة أو تسمى ضوابط. الاعتبار الثاني من حيث الاتفاق والاختلاف. الاعتبار الأول من حيث الشمول والاتساع. الاعتبار الثاني من حيث الاتفاق والاختلاف، تنقسم إلى قسمين: أولاً القواعد والضوابط المتفق عليها، وهي نوعان: أولا المتفق عليها بين المذاهب الفقهية جميعا، وهي القواعد الفقهية الخمسة. وقواعد وضوابط متفق عليها بين أكثر المذاهب الفقهية. وتستطيع أن نضيف نوعا آخر وهي قواعد متفق عليها في المذهب الواحد. الثاني قواعد أو ضوابط مختلف فيها وهي نوعان. الأول مختلف فيها بين علماء المذاهب الفقهية فيقرها مثلا المذهب الحنفي ويخالفها ماذا؟ مذهب الشافعي أو الحنفي أو المالكي أو الحنبلي. النوع الثاني مختلف فيها بين علماء مذهب معين، في المذهب الواحد فيها خلاف، وهذه ترد غالبا بصيغة الاستفهام. مثل: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ كما هو عند الشافعية. هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ وهذه القاعدة ستأتينا في الكلام على أمور مقاصدها. كذلك عند الحنفية قاعدة العصيان هل ينافي الترخص؟ فوجودها بهذه الصورة بصورة سؤال يدل على وجود خلاف فقهي في اعتبار هذه القاعدة في هذا المذهب. الاعتبار الثالث من حيث الاستقلال والتبعية تنقسم إلى قسمين: الأول قواعد مستقلة أو أصلية، وهي التي لم تكن قيداً أو شرطاً في قاعدة أخرى ولا متفرعة عن غيرها. قواعد المستقلة أو الأصلية، وهي القواعد التي لم تكن قيداً أو شرطاً في قاعدة أخرى ولا متفرعة عن غيرها، كالقواعد الخمس أو قاعدة الخراج بالضمان أو إعمال الكلام أولى من إهماله. النوع الثاني قواعد التبعية، وهي التي تخدم غيرها من القواعد، بأن تكون متفرعة من قاعدة أكبر منها، فتمثل جانبا من جوانب القاعدة، مثل قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم. الأصل في الصفات العارضة العدم، وقاعدة الأصل براءة الذمة. هذه القواعد متفرعة وتابعة لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو تمثل قيداً أو شرطاً أو استثناءً من القاعدة الأصلية، كقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، فإنها من القواعد التي تعتبر قيوداً أو شروطاً في قاعدة ماذا؟ الضرر يزال. فالضرر يزال قاعدة ماذا؟ أصلية مستقلة. قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف تعتبر قاعدة تبعية تخدم القاعدة الأصلية. الاعتبار الثالث من حيث مصادرها تنقسم إلى قسمين: الاعتبار الرابع من حيث مصادرها تنقسم إلى قسمين الأول قواعد منصوصة جاء النص الشرعي بتقريرها، وهذه إما أن يكون النص مباشرا فيؤخذ تؤخذ القاعدة من نصه مباشرة مثل الخراج بالضمان، فهذا نص حديث، أو لا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو تدل مجموع النصوص على القاعدة مثل الأمور بمقاصدها، فقد دل على هذه القاعدة حديث إنما الأعمال بالنيات والآيات الآمرة بالنية بأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني قواعد مستنبطة، وهي التي خرجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية، نظروا في الأحكام فوجدوا أن هذه الفروع تتشابه في مضامينها فأخذت حكما واحدا فوضعوا لها قاعدة فتسمى قواعد استنبطة. سادسا، الفرق بين القواعد الفقهية وبعض العلوم المشابهة. أولا، الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ذكر الفقهاء جملة من الفروق لكن نكتفي بفرقين. الأول موضوع، من حيث الموضوع، فالقاعدة الأصولية موضوعها الأدلة الشرعية. قاعدة الأصولية موضوعها ماذا؟ الأدلة الشرعية ودلالات الألفاظ. الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، سد الذرائع، العرف وغير ذلك. أما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل المكلف، موضوعها فعل المكلف من الأقوال والأفعال. فالقواعد الأصولية لا تتكلم عن أفعال العباد، والقواعد الفقهية لا تتكلم عن الأدلة. لو جاءك رجل وقال يا فلان دخلت الصلاة وأنا متوضأ، أنا على وضوء، وفي الصلاة شككت، هل أنا انتقض وضوئي أم لا؟ فتقول له لا، يقول أتممت الصلاة، ما حكم صلاتي؟ فتقول القاعدة اليقين لا يزول بالشك. لكن لا يصلح أن تأتي له بقاعدة أصولية ما تعطيك حكما لفعله، لأنه لا علاقة لها بأفعال المكلفين، وإنما تبحث الأدلة. هذا من حيث الموضوع. من حيث المتعلق أو المجال، فإن القاعدة الفقهية يتعرف منها مباشرة من لفظها على الحكم الشرعي، يتعرف منها مباشرة على الحكم الشرعي. أما القاعدة الأصولية فلا يتعرف من لفظها على الحكم الشرعي، بل يستفاد من القاعدة الأصولية في معرفة الحكم من الدليل الجزئي. مثال ذلك، لو جاءك رجل وسألك ما حكم الأكل باليمين، فهل تقول له الأمر للوجوب؟ قاعدة أصولية، الأمر يفيد الوجوب. ما الذي استفاده من القاعدة؟ ما استفاد شيئا. لكن تقول له قد قال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك وكل مما يليك. طيب هذا دليل جزئي، كيف أستخدمه في معرفة الحكم؟ نقول القاعدة الأصولية تقول الأمر يفيد الوجوب. ما النتيجة؟ أن الأكل باليمين واجب. فأنت لم تتعرف على الحكم مباشرة من القاعدة الأصولية، وإنما استعملتها لمعرفة أو التوصل للحكم من الدليل الجزئي. أما القاعدة الفقهية فإنك تتعرف على حكمها من لفظها، الأمور بمقاصدها حكم، قاعدة تحتوي على حكم، الضرر يزال. الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية أو الضابط الفقهي، من خلال ما سبق من يفرق؟ أنا ذكرت الفرق سابق. جميل.
قاعدة فقهية تشمل جميع أبواب الفقه، بينما الضابط تندرج تحت باب واحد من أبواب الفقه.
أحسنت، بارك الله فيك. الضابط الفقهي أخص من القاعدة عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أن الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية بمعنى واحد، فالقاعدة هي الضابط والضابط هي القاعدة، ولكن خالف آخرون فذهبوا إلى التفرقة بينهما. فالضابط ما انتظم صورا متشابهة في موضوع واحد أو في باب فقهي واحد، وهو كلي، كقولهم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أربعة: أم مرضعة ولدك وبنتها ومرضعة أخيك وحفيدك. هذا ضابط في باب الرضاع، لا يدخل في باب الصلاة. قولهم كذلك الأصل أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه، هذا ضابط يتعلق بباب الطلاق لا يدخل في باب الصوم. أما القاعدة فتدخل في جميع أبواب الفقه كالقواعد الكبرى الخمسة أو في غالب أبواب الفقه وهي ما دونها. سابعا، حجية القواعد الفقهية. هل تعتبر القواعد الفقهية دليلا شرعيا يمكن أن يحتج به في إصدار الأحكام؟ اختلفت أنظار الفقهاء في هذا الباب، لكن الذي يظهر والله أعلم ويدل عليه الدليل التفصيل في هذه المسألة. أولا، القواعد التي هي نصوص شرعية سواء كانت صياغتها مأخوذة من النص أو بمجموع النصوص الشرعية، أخذت من مجموع النصوص الشرعية فتعتبر حجة ودليلا تستنبط منه الأحكام الشرعية. هذه الحجية مأخوذة من حجية النص الشرعي كقاعدة لا ضرر ولا ضرار والأمور بمقاصدها. وأما القواعد المستنبطة فيختلف الحكم فيها تبعا لأمرين. أولا المصدر والدليل الذي استنبطت القاعدة عن طريقه، المصدر والدليل الذي استنبطت القاعدة عن طريقه، فنجد أن الحكم يختلف فيها تبعا لما يلي: أولا إن كانت القاعدة مستنبطة من النصوص الشرعية فيختلف أمرها تبعا لاتفاق العلماء أو اختلافهم في هذا الشأن، فإن اتفقوا كانت القاعدة حجة ودليلا صالحا للاستنباط، لأن اتفاقهم يعني إقرارهم بصحة القاعدة وبصحة رد هذا النص الشرعي، وبالتالي صلاحيتها لأن يبنى عليها الحكم الشرعي. وإن اختلفوا فالقاعدة صالحة للاستنباط ولتفريع الأحكام عليها عند من اعتبرها، ولا تكون عند ولا تكون صالحة للاستنباط عند من ردها. أما إذا كانت، وهذه الحالة الثانية، مستنبطة من الاستقراء فهي حجة في الترجيح والتخريج والاستنباط وتفريع الجزئيات، والاستقراء ما هو؟ الاستقراء ينقسم إلى قسمين: استقراء تام وهو حجة، واستقراء ناقص. الاستقراء أن يأتي إلى جميع الفروع الفقهية المتشابهة فينظر في حكمها وفي مدى انطباق الحكم عليها ثم يخرج بقاعدة بعد ذلك، هذا استقراء تام. وأما القواعد المستنبطة أو المخرجة من الطرق الأخرى كالقياس والاستصحاب والاستدلال العقلي فهي تابعة لنوع الدليل ومدى الأخذ بما يترتب عليه من الأحكام، فإذا كان الدليل عندك صالحاً لاستنباط الحكم صحت، ما كل الناس يأخذون بالاستحسان وما كل الناس يأخذون بالمصالح المرسلة في تقرير الأحكام، ولا كلهم يأخذوا بمطلق العرف، وهذه الأدلة مختلف فيها، فأدى اختلافهم فيها إلى اختلافهم في مدى قبول القواعد المستنبطة من هذه الأدلة. إذن القواعد المستنبطة قلنا يختلف الحكم فيها تبعا لأمرين: المصدر والدليل اللي استنبطت منه، اثنين الاتفاق والاختلاف في القاعدة المستنبطة. فوجود الاختلاف يضيق دائرة من يعمل بها، ولكنها حجة تتفرع عليها الأحكام عند من خرجها. فهي معتبرة عند من اعتبرها ورأى صحتها، وغير معتبرة عند من لم يعتبرها. ولذلك القواعد الفقهية تعتبر مصدر من مصادر الاختلاف الفقهي، وقد ألف بعضهم في بيان أثر القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء. هذه بعض المسائل المتعلقة بعلم القواعد الفقهية. سنبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل قراءة الكتاب، هذا الكتاب القواعد الفقهية، والتعليق عليه، والمنهجية ستكون كالتالي: أولا نقرأ قاعدة الشيخ، كما تشاهدون ينص على القاعدة، ثم يذكر تحتها شيئا من الشرح، وهو شرح يسير. فدورنا هو بيان معنى القاعدة إجمالا، ووجه الاستدلال لها من الكتاب والسنة ومن الأدلة الشرعية المتفق والمختلف فيها، ثم بعد ذلك، وهذا مهم جدا، نذكر أهم التطبيقات التي يمكن تطبيق القاعدة عليها، مع ذكر القواعد التي تعتبر قيدا أو شرطا أو تابعة أو مستثناة من القاعدة التي بين أيدينا. ضبط القواعد كما ذكرنا مهم جدا لدراسة الفقه، ونحن لله الحمد والمنة تذاكرنا معكم أصول الفقه، وتكلمنا في دورة سابقة عن مدخل إلى الفقه، وهذه المرة نتكلم عن قواعد فقهية. فبعد ذلك نكون إن انتهينا من هذا وأمد الله في العمر قد انتهينا من علوم الآلة التي تساعدنا على فهم الفقه، ثم بعد ذلك ندخل في الكلام أو على شرح شيء من متون الفقه. لذلك من يرغب منكم، كل 5 محاضرات نعقد امتحان لمن شاء، لأن يوم نذكر الامتحان يفر الناس، يهربون. ما نريد منكم جزاء ولا شكورا، الامتحان يقيس مدى استيعابك للمادة، ما تريد الامتحان حفظك الله. لكن المقصود من هذا هو ضبط المادة. المادة إذا لم تضبط بالمذاكرة والتحضير ومراجعة ما سبق تروح عنك. جرب هذه الطريقة. اليوم أخذنا مقدمة في علم أصول، في علم قواعد الفقهية، ذاكرها واحفظها. ثانيا حضر القاعدة الأولى، ارجع إلى الكتب الموجودة عندك أو على الشبكة أو أشرطة بعض أهل العلم، خصوصا الشيخ سليمان الرحيلي له شروط، له شروح، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والشيخ عبيد الجابري له كذلك شرح على نظم القواعد الفقهية، الشيخ السعدي والشيخ عزيز بن فرحان كذلك له، موجودة على الشبكة. فأنزل هذه المادة الصوتية وعندك من اليوم الجمعة إلى يوم الخميس القادم، تكون قد استمعت لقاعدة واحدة. فإذا جئت أنا وطرحت القاعدة هذه يكون نوع من أنواع المذاكرة فيما بيننا، فأذكر ما عندي وتذكر ما عندك، ويكون المطروح لديك سهل وغير مستصعب له، لأن قاعدته أو أساسه موجود في ذهنك، وهذا في كل علم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. موعدنا إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة بعد صلاة العصر بربع ساعة مع القاعدة الأولى، وهي الأمور بمقاصدها. بعد صلاة المغرب سنتناول أصول وقواعد في العقيدة الجزء الثاني، وفقكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.